بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع البحث في العيوب الموجبة بخيار فسخ عقد النكاح بين الزوجين، سواء كانت بنحو الأمراض أو كانت بنحو الحالات التكوينية، وقد قسمها الفقهاء كما استفادوه من الأدلة إلى قسمين. القسم الأول منها وهو مشترك بين المرأة وبين الرجل، هو الجنون بمعنى اختلال العقل، ويقابله القسم المختص. وفي الرجل قالوا هناك عيوب ثلاثة مضافا إلى الجنون لو توفرت في الرجل حق للمرأة أن تفسخ النكاح. الأول الخصام، الثاني العنن، الثالث الجب. وفي المرأة مضافا إلى الجنون هناك عيوب ستة ذهب الفقهاء إلى أنها تجيز الفسخ للرجل إذا تحققت في المرأة. الأول الجذام، الثاني البرص، الثالث القرن، الرابع الإفضاء، الخامس العمى، السادس الإقعاد. وسنتعرف في هذه المحاضرة إلى بعض من معانيها وأحكامها. لا إشكال في أن الجنون يجيز للزوجة حق الفسخ من النكاح، سواء كان هذا الجنون جنونا دائما أو كان أدوارا. ومعنى الجنون لغة هو الاستتار، فكأن المجنون مستور على عقله، فلا يتمكن عقله من إظهار الأثر في التفكير وفي التوازن في التصرفات، لذلك يخرج عن السيرة العقلائية. وحيث أن المجنون لا يفعل بنفسه ما يصيبه، وإنما له سبب خارج من مرض أو جن أو ما أشبه ذلك، سمي مجنونا بصيغة اسم المفعول. والظاهر أن العرف إذا رأى الإنسان مجنونا حكم عليه بأحكامه، كما أن العرف إذا رآه أنه ليس بمجنون لم يحكم بأحكامه. ومن هنا يظهر أن السفيه والمعتوه والمخبط ومن مسه الشيطان ومن أشبه ذلك إذا سمي مجنونا كان له أحكامه، وإلا لم يكن له أحكامه. ومنه يعلم أيضا أن هيجان المرارة أو غلبة المرض أو ضرب الشمس أو الصرع الذي لا يسمى بالجنون الأدواري أو الإغماء وما أشبه ذلك لا تسمى جنونا فلا يشملها الحكم. وعلى أي حال فالجنون قد يكون إطباقيا بأن في كل الأوقات يكون الإنسان مجنونا أو يكون إدواريا، وقد يكون هذا الجنون خفيفا أو يكون ثقيلا أو يكون متوسطا، لا فرق في المقام، سواء كان الجنون دائم أي إطباقي أو كان في بعض الأوقات لا في كل الأوقات أي كان إدواريا، فإنه يوجب الحق للطرفين في فسخ النكاح، سواء كان الجنون عند المرأة أو كان الجنون عند الرجل. وفي الجواهر قال أن هذا الحكم مما لا مخالف فيه بل الإجماع إن لم يكن محصلا فهو محكي عليه. وهكذا ذكر الشهيد رضوان الله عليه في المسالك. نعم، فتحصل إذن أن لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه لإطلاق قول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيح الحلبي: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفن. وكذا في خبر علي بن أبي حمزة المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب، قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون، قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. فالظاهر من هاتين الروايتين أن الجنون مشترك، مضافا إلى حديث نفي الضرر والضرار في الإسلام الذي يشمل الحالتين. وعليه فإن الرجل يفسخ نكاحه سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به، أو حدث بعد العقد قبل الوطي أو بعد الوطي، كل ذلك لظهور الإطلاقات والإجماع. وإنما قيدناه بقبل العقد في صورة جهل المرأة به أو جهل الرجل به، لأنه مع علمهما به قبل العقد وإقدامهما عليه بعلمهما فإنه لا وجه لثبوت الخيار بالنسبة إليها أو بالنسبة إليه، وذلك لإقدامهما على ذلك باختيارهما حينئذ. وقد ثبت في محله من قاعدة لا ضرر ولا ضرار أن الإقدام على الضرر لا يشمله الدليل، هذا مضافا إلى النصوص الخاصة. ففي معتبرة ابن محبوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها. قلت: فإن كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها، إلى غير ذلك من الأخبار. والرواية هذه وإن وردت في قرن المرأة، ولكن الظاهر أن القرن من باب المثال لا من باب الحاصل، فتشمل الجنون أيضا. ثم أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم الفرق في الحكم
بين النكاح الدائم والمنقطع، وذلك لإطلاق الزوجة عليها فتشملها الإطلاقات وكذا العمومات الدالة على ذلك. إلا أنه يمكن القول بأن المتمتع بها إذا كان جنونها دائميا أو كان جنونه دائميا فإنه لهما حق الفسخ لإطلاق الأدلة، وأما إذا كان إطلاق إذا كان إدواريا وكان في مدة المتعة كلاهما على عقلهما فمقتضى القاعدة الصحة وعدم حقهما في الانفساخ، فالإطلاق الذي يظهر من الشرائع ويظهر من الجواهر في أن الجنون حتى في صورة المنقطع ولو كان إدواريا مجيزا للفسخ مما ينبغي التأمل فيه، كما ذكر سماحة السيد الشيرازي في الفقه. ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنها لو علمت بأن الرجل الخاطب لها مجنون فقبلت بذلك وعقد عليها لم يكن لها حق الفسخ، لأن ظاهر الأدلة إنما هو في صورة جهلها بجنونه حال العقد. وكذا إذا كانت المرأة مسيحية مثلا وليس من دينها الفسخ بالجنون لم يكن لها ذلك لقاعدة الإلزام، فإن مفاد هذه القاعدة يقول ألزموهم بما التزموا به، وما دامت التزمت بالمسيحية والمسيحية لا تجعل للمرأة حق الفسخ بسبب الجنون لا يكون لها ذلك الحق أيضا، من غير فرق بين أن يكون الزوج مسلما أو يكون كافرا. وكذلك الحكم بالنسبة للمسلمة المخالفة في المذهب إذا اختلف مذهبها مع مذهب الزوج. وظاهر الأدلة المذكورة في ثبوت حق الفسخ هو الفسخ بدون طلاق، لأنه معنى يرد النكاح الوارد في الأدلة، وهذا هو القول المشهور بين الفقهاء كما يظهر من كلماتهم، وسيأتي بيانه تفصيلا. وعليه فما عن ظاهر الشيخ وبعض آخر من الفقهاء من الاحتياج إلى الطلاق في مثل هذه المسائل غير ظاهر الوجه. أما العيوب المختصة فنبحثها في مبحثين، المبحث الأول في عيوب الرجل وهي ثلاثة كما قدمنا. الأول منها الخصاء وهو سل الأنثيين أي إخراجهما وما في معناه، بل قيل منه الوجاء أيضا وهو رضهما، والمشهور بين الفقهاء أنه عيب تتسلط به الامرأة الجاهلة به على الفسخ، ولا يبعد أن يكون من ذلك أيضا عدم وجود الأنثيين خلقة عند الرجل، ويدل عليه بالإضافة إلى حديث نفي الضرر والتدليس والغرور جملة من الروايات وهي مستفيضة، منها ما عن الصادق عليه السلام في معتبرة ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصي دلت نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها الماهر بدخوله عليها. والظاهر من قوله عليه السلام يوجع ظهره تعذيرا لأنه غش المرأة. وفي معتبرات ابن بكير عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلت نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. هذا مضافا إلى ظهور الإجماع في المسألة. وتفسق به المرأة في صورة سبقه على العقد وعدم علمها به، أما اعتبار السبق على العقد فلظواهر ما تقدم من الأدلة والإجماع وأصالة اللزوم في العقود حتى يثبت الخلاف، وأما اعتبار عدم علمها به فلقاعدة الإقدام على التغرر بعد علمها فلا يجبر بالخيار. العيب الثاني هو الجبر، وهو بمعنى قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو دخول قدر الحشفة، وذلك لقاعدة نفي الضرر والضرار وظهور الإجماع وظواهر النصوص التي منها صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال نعم إن شاءت. وفي معتبرة أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال نعم إن شاءت. ولا ريب في شمول هذه الروايات للمجبوب، بل لعله المتيقن منها، ولعل تردد المحقق الحلي في الشرائع ثم اختيار الخيار لأجل عدم ذكر الجاب بالخصوص، هذا التردد الظاهر أنه لا وجه له بعد ذكر الكبرى فيها وعدم دليل على الخلاف. وتفسخ به المرأة سواء سبق العقد أو لحقه لإطلاق الأدلة كما ذكرنا، بشرط كونه قبل الوطي لا بعده، وذلك لإطلاق قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في معتبرة السكوني من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها، ولأصالة اللزوم. وفي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت. ولا يخفى أن الروايات التي تدل على عدم الخيار خيار الفسخ، إلا أنه لو أصيبت بالعسر والحرج من عدم الجماع وما أشبه ذلك فإنها تتمكن أن تطلب من زوجها الطلاق، فيرجع الحكم إلى حكم الطلاق في استحقاقها المهر ونحو ذلك. العيب الثالث هو العنن، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن العلاج، وهو المعروف بين اللغويين والأطباء، وقد دلت الإجماعات والنصوص على جواز حق الفسخ في مثله، منها ما عن الصادق عليه السلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما. وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن عنين دلت نفسه لامرأة ما حاله؟ قال عليه السلام: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء. هذا مضافا إلى قاعدة نفي الضرر والضرار هنا. فلا إشكال في أن العنان يوجب فسخ المرأة العقد إن شاءت، وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه، وفي الحدائق قد أجمع الأصحاب على أنه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ. والظاهر أنه لا فرق في العنين بين أن لا يشتهي النساء حتى يسبب عدم انتشار العضو وإن كان صحيحا، أو لا يتمكن من إتيانهن وإن كان له الاشتهاء. وظاهر الأدلة أنه لا فرق بين العنن السابق على العقد واللاحق قبل الوطي أو بعد الوطي. ولذا قال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر أن النصوص ظاهرة في أن لها الفسخ به وإن تجدد بعد العقد كما هو المعروف بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا منا، بل الإجماع بقسميه عليه لإطلاق الأدلة، بل لعله الفرد الظاهر المتجدد ولو بالاستصحاب. نعم، يشترط أن الوطي لم يقع منه بالنسبة إليها وبالنسبة إلى غيرها ولو مرة واحدة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة، أو كان قادرا على وطي غيرها إلا أنه عاجز عن وطيها، فلا خيار لها، لأنه مع فرض تحقق الوطي لا يكون موضوع للعنن حينئذ. نعم، إلا إذا كان المرأة تصاب بالعسر والحرج من عدم الجماع ونحو ذلك، فإنها يمكن أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيطلقها إن لم يطلقها الزوج. ولا يخفى أن المعيار إذا كان الضرر والحرج والتدليس والغرور وما أشبه لم يكن فرق في عدم القدرة على الوطي وعدم التمكن من الإدخال، سواء كان لم يتمكن من الإدخال كاملا أو من إدخال البعض الذي لا تنتفع به المرأة مما يكون فيه عليها العسر والحرج وما أشبه ذلك. وكذلك إذا أمكن الوطي دبرا لا قبلا، لوضوح أن المرأة غالبا إنما تريد القبل لا الدبر. ومن هنا يظهر وجه النظر فيما ذكره الشرائع ممزوجا مع الجواهر بسقوط خيارها لو وطأها بعد العقد دبرا، كما أن الظاهر أن حكم العنين جار فيما إذا شل الرجل في أعصابه بحيث لم يتمكن من الجماع أيضا، فإنه وإن لم يسمى عنينا اصطلاحا ولغة إلا أن مقتضى بعض العمومات المتقدمة ووحدة المناط وحدة الحكم، بل ربما تشمله بعض الروايات المتقدمة مثل ما ورد عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت. وإطلاق الرواية يشمل ما ذكرنا. كما يظهر الأمر بالنسبة للمجبوب، فإنه لو كان مجبوبا قبل العقد لكنه قبل فسخ المرأة أجرى عملية جراحية بوضع آلته غيره مكان آلته بما ذهب كونه مجبوبا لم يصح لها الفسخ حينئذ. وكذا الأمر بالنسبة إلى حال الخصيب، إذا أجروا عليه عملية جراحية بإلحاق خصية إنسان آخر في محل خصيته، وكذا الحال فيما إذا وضع في مكان آلته آلة اصطناعية كما هو المتعارف ربما في هذا الزمان، فهل لها حق الفسخ باعتبار أنه مجبوب أو ليس له حق الفسخ حيث يتمكن من الدخول والإنزال والتحريك؟ احتمالان في المسألة، وإن كان احتمال الخيار هنا أقرب، ثم إنه إذا لم يكن للرجل مني خلقة أو حدث ذلك بسبب الطوارئ فهل لها الفسخ؟ لا يبعد ذلك لشمول أدلة الضرر والتدليس ونحو ذلك له. وأما إذا لم يكن في منيه القدرة على إنجاب الولد بأن كان عقيما مثلا، فإنه لا يثبت لها حق الفسخ للفرق الواضح باللذة وعدم اللذة، فإن المرأة لا تلتذ اللذة الكافية بدون الإفراغ، بينما ليس كذلك الأمر إذا كان إفراغ ولا يوجد منه الولد. وإن كانت المسألة بحاجة إلى بعض التتبع، ومنه يظهر أن قول الشرائع بأنه إنما يثبت لها خيار الفاس بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطي ولو بقدر الحشفة، أن هذا المراد منه إمكان الوطي مع توفر اللذة الكاملة للمرأة. وأما إذا لم تكن تلتذ بذلك ويكون فيه الضرر والحرج والتدليس، فمقتضى القاعدة ثبوت الخيار. المبحث الثاني في عيوب المرأة وهي ستة. الأول الجذام. قال في الشرائع وممزوجا معه في الجواهر أيضا، الجذام هو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم، ولا بد أن يكون بينا فلا يجزي قوة الاحتراق ولا تعجر الوجه أي غلظ وضخم. فإن كانت بها زمانا لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها. وعن رفاعة ابن موسى قال سألته عن المحدودة، إلى أن قال والرواية طويلة، ولم يقض علي عليه السلام في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها. والروايات في هذه متوافرة، والظاهر أنه لا فرق بين أقسام البرص، وإنما المعيار على الصدق العرفي كما لا فرق في الجذام والبرص بين اشتمالهما على كل البدن أو على جزء واحد من البدن، مثلا على اليد أو على الرأس أو ما أشبه ذلك. وكيف كان ففي الجواهر قال لا اعتبار بالبهق الذي فرق بينه وبين البرص مع كونهما أبيضين، بأن البرص غائر في اللحم إلى العظم دون البهق، ومن علاماته أنه إذا غرز في الموضع أبره لم يخرج دم بل ماء أبيض، وأن ذلك لم يحمر إذن، ويكون جلده أنزل وشعره أبيض. وإذا كان أسودين بأن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك. وربما قيل بأن البهق عبارة عن النقط الحمراء في الجسم، وكيف كان فلا إشكال في أنه لو شك في أن هذه الحالة العارضة على البدن أنه برص أو بهق أو أنه برص أو غير ذلك، كما لو كان مرضا آخر مثلا، لم يكن تسلط على الفسخ، أي لا ينفسخ به العقد. أما لو كان هذا برص واقعا وفسخ، وقع الفسخ بموضعه، إذ لا دليل على تقيده بالعلم، لأن الأحكام دائرة مدار الواقع. وكذلك الحال لو لم يعلم بأنها مجنونة أو برصاء أو ما أشبه وفسخ وكانت في الواقع بهذه الصفات، كما أنه إذا قطع بأنها مجنونة أو برصاء أو ما أشبه وفسخ عملا بقطعه وعلمه، وفي الواقع لم تكن المرأة كذلك، فإنه لم يقع منه الفسخ. وكذلك بالنسبة إلى فسخها نكاح الرجل. العيب الثالث هو القرن، وقيل إنه العفن، وهو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطي. وقد اختلف الفقهاء واللغويون في أن القرن والعفن شيئان أو شيء واحد، والظاهر أنهما شيئان. فالقرن من القرن وهو العظم، والعفن لحم، وكلاهما ينبت في الفرج فيمنع الوطي كلا أو بعضا. وقد ورد كلاهما في الأخبار الشريفة، وفسر في بعض الأخبار أحدهما بالآخر، والظاهر عدم المانع في ذلك، فإطلاق كل خبر يوجب الشمول لكل واحد منهما، وإن سمي العفل أحيانا أو سمي القرن أحيانا أخرى. ففي كتاب المصباح المنير: عفلت المرأة عفلا من باب تعب، إذا خرج من فرجها شيء يشبه أدرة الرجل فهي عفلاء وزان حمراء. وقد وردت تعاريف أخرى عن اللغويين بما يقارب ذلك. وعلى كل تقدير، فإن النصوص قد دلت على أنهما عيبان يجوز الفسخ بهما، فبأي معنى كان من هذه المعاني فإن الفسخ بهما جائز لدوران الحكم مدار هذا الاسم بأي معنى كان. والذي يسهل الخاطب هو أن المناط القطعي في مشاركة كل من العظم واللحم النابتين أو اللحم المنتفخ في الباطن في الحكم من جهة مناسبة الحكم والموضوع، حيث يستفاد من جهتها أن العلة للحكم وهو جواز الفسخ هو المنع عن الوطي تماما، أو المنع عن الوطي بعضا، أو رغبة الزوج في الوطي كما إذا حصلت الإدرة، فإن الوطي ممكن إلى آخره، إلا أن الرجل ينقبض عن الجماع. بل يفهم من بعض الروايات أن المانع عن الحبل أيضا، وإن لم يكن مانعا عن الوطي فإنه يوجب الرد بالعيب. ففي جملة من الأخبار ذكر العفل كخبر الحلبي، يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. وفي خبر آخر: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. وفي جملة أخرى ذكر القرن كخبر حسن بن صالح عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل، وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها. قلت: فإن كان دخل بها قال إن علم بها قبل أن يجامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم بها إلا بعدما جامعها فإن شاء أمسك وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. والروايات في هذا المعنى متضافرة، ومنه يظهر أنه إذا كان هناك مانع من الوطي وأجرت المرأة العمل الجراحي حتى صارت كالمعتاد فهل له حق الفسخ باعتبار الأول أو لا باعتبار الثاني؟ احتمالان: الاحتمال الأول له حق الفسخ وذلك للاستصحاب، والاحتمال الثاني ليس له حق الفسخ لتبدل الموضوع، فإن حق الفسخ كان متوقفا ومقيدا على وجود القرن أو وجود العفن، ومع إجراء العملية الجراحية قد خرجت عن هذه الحالة. ومنه يظهر أنها لو كانت قرناء أو عفلاء قبل العقد ثم عقد عليها بعد استئصال القرن والعفن لم يكن له حق الفسخ، كما أنه إذا نبت الشاعر في داخل الفرج لم يكن له حق ذلك إلا إذا قيل بأنه إذا تحقق الانقباض عن مجامعتها ولو أمكنها الإزالة بالنور وما أشبه ذلك، فإنه كان داخلا في العلة المذكورة في الروايات. العيب الآخر هو الإفضاء، وهو عبارة عن صيرورة المثلتين واحدا، ولا خلاف في كونه عيبا ترد به المرأة. قال سماحة السيد الأستاذ في الفقه: المسالك ثلاثة للبول والحيض والغائط، وكذلك إذا صير المسالك الثلاثة واحدا ولا إشكال ولا خلاف عندهم في أن ذلك أيضا يوجب الفسخ وترد المرأة به. وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه، ويدل عليه صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال فقال عليه السلام: إذا زلتت العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضات أو من كان بها زمانا ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق. هذا الخبر بالإضافة إلى الإطلاقات وإطلاقات بعض الروايات المتقدمة يظهر منه عدم الفارق في أسباب الإفضاء بأن كانت هي أو كانت بإجراء عملية جراحية أو كانت بسبب قذف أو بسبب زواج سابق أو ما أشبه ذلك، لدوران الحكم مدار الموضوع كما ذكرنا غير مرة. ولا يبعد شمول الحكم كذلك في كل علة تحصل في فرج المرأة تمنع من الوطي لبعض العمومات السابقة والعلل المتقدمة، ويؤيده رواية الدعائم عن علي عليه السلام أنه قال في حديث: إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطي. وهذا الذيل في الرواية يدل على ما ذكرنا. ومن العيوب الرتق، كما عن الجوهري هو التحام الفرج على وجه لا يصير فيه مدخل للذكر ويخرج البول معه من ثقبة ضيقة، ولا فرق بين أن يكون ذلك بالخلقة أو بالخياطة الطبية أو بسبب مرض أو ما أشبه ذلك، كله لوحدة الميلاد في الجميع. والدليل على كونه موجبا للفسخ بالإضافة إلى الأدلة العامة كالعسر والحرج والضرر والتدليس وما أشبه ذلك ما تقدم في خبر أبي الصباح والحسن بن صالح وغيرهما مما هو كالتعليل للرد بالعفن والقرن بعدم القدرة على الجماع. والظاهر من هذه الأدلة أن يكون الزوج غير قادر على الوطي، فإن كان الزوج صغير الآلة وتمكن من الوطي الكامل فلم يكن له وجه للفاس لعدم شمول العلة له. نعم لو دخل في العفن فحينئذ يجوز، وقلنا بأن العفن عام سواء تمكن الزوج من الوطي أو لم يتمكن، أو كان المعيار الزوج المتعارف كان عدم الفرق بين أقسام الأزواج هو مقتضى القاعدة. أما في صورة غير المتعارف من الأزواج لكبر الآلة خلقة أو لمرضين فالظاهر أنه لا حق له في الفاس، لأن المرأة حينئذ ليست معيبة، والأدلة التي تدل على جواز الفاس في المرأة المعيبة، وهو كما إذا تزوج امرأة معتادة لكن لكبر بطنه لا يتمكن هو من الجماع فإن ذلك ليس عيبا فيها وإنما هو عيب فيه، وكأنه لهذا قال المسالك ولو لم يبلغ الارتقاء حد المنع من الوطي ولو لصغر الآلة فلا خيار لبقاء المقصود بخلاف ما لو منع مطلقا. كما أن في محكي جامع المقاصد لا شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرسخ إذا كان مانعا من الوطي، ومنه يظهر أنه لا يلزم أن يكون الرسخ انسدادا كاملا بل يشمل انسداد البعض أيضا. والظاهر أن الخيار إنما يثبت إذا لم يمكن إزالة المانع عادة بفتق الموضع ولو بالعملية الجراحية مثلا، أو أمكن ذلك لكنها امتنعت من، وإلا فإنها لو رضيت أو أجرت العملية بحيث صارت عادية فلا خيار. وهل للزوج أن يجبر الزوج على إجراء العملية في مثل ذلك أم لا؟ احتمالان: الاحتمال الأول يقول ليس للزوج إجبارها على ذلك لأن ذلك ليس حقا من حقوقه، ولما في الإقدام على الجراحة من تحمل الضرر والمشقة فلذا لم يكن له منعها لأنه لا تعلق له به. وهناك احتمال ثاني يقول بجواز إجبارها على الإزالة فيما إذا لم يكن في البين ضرر وحرج كالعمليات الجراحية في الزمان الحاضر حيث لا توجب ذلك للمناط المستفاد من تهيئة المرأة للزوج بإزالة الشعر وغيره، فإزالة المانع من الوطي بشكل أولى. ومن العيوب التي ترد به المرأة هو العمى، فإنه موجب للخيار بالنسبة إلى الزوج، وقد قالت الجواهر بأنه لا خلاف صريح في ذلك بل عن المرتضى وابن زهراء الإجماع عليه، وهو الحق لأنه بالإضافة إلى الأدلة العامة كدليل لا ضرار ودليل الغرور والتدليس وما أشبه يدل عليه جملة من الروايات الخاصة مثل صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيأتي بها عمياء أو ضرصاء أو عرجاء فقال ترد على وليها ويكون له المار على وليها وإن كان بها زمانا لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها. وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. والروايات في هذا المعنى كثيرة، والظاهر أنه لا فرق في العمياء بين انفتاح العين أو انسدادها، وبين ظهور نقط بيضاء في عينها أو غير ذلك. نعم، إذا أمكن إزالة العمى بالعمليات الجراحية وما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا خيار إذا زالت. نعم، لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم العرفي من معنى العمى، ويدل عليه بالإضافة إلى ما ذكرنا ما ورد عن الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي في الرجل يتزوج الأمة إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له قال لا ترد. وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوازره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له قال لا ترد. والروايات أيضا متضافرة في هذا المعنى، فبناء على هذا لا ترد المرأة أيضا بأسباب أخرى غير العمى من أمراض العين مثلا كالعمشاء وغيرها. نعم، ربما يمكن القول بالخيار فيما إذا كانت عين المرأة معيبة عيبا يوجب الدخول في الضرر والتدليس والغرور وما أشبه ذلك، كما إذا كانت مقطوعة الأجفان مثلا أو ذات عين واحدة مثلا بأن كان مكان عينها الأخرى ممسوحا أو كانت جاحظة قبيحة الجحود أو ما أشبه ذلك. ومن العيوب الموجبة للفسخ العرج، وقد وردت فيه النصوص أيضا، وهو المحكي عن الشيخين في النهاية والتهديد والمقنعة وابن الجنيد وأبي الصلاح وأكثر الأصحاب. وأما الإقعاد فهو أسوأ منه، فيفهم منه بالمنار. وكيف كان؟ فإن بعض الفقهاء قيدوا العرج بالإقعاد، إلا أن الظاهر أن العرج بمفرده سبب موجب للفسخ، كما أن الإقعاد كذلك، كل واحد منهما سبب مستقل. قال في المسالك: إن ظاهر معنى الإقعاد أن يبلغ حدا يعجز معه من المشي، وفي تسمية مثل هذا عرج النظر. إلا أن الظاهر أن بعض الفقهاء الذين قيدوا العرج بالإقعاد إما لأنهم استبعدوا كون مطلق العرج عيبا موجبا للخيار، خصوصا مع وقوع الخلاف فيه بين الفقهاء وحصول الشك في خروج العقد من اللزوم إلى الجواز، ومع معارضة صحيحة الحلبي السابقة الدالة على عدم الرد بغير ما ذكر فيها من العيوب، أو لأنهم أرادوا إخراج العرج اليسير الذي لا يعبأ به عرفا، فإنه لا يوجب نقصا في المرأة فلا يوجب الخيار في الفسخ. وكيف كان؟ فإن ظاهر الأدلة أن العرج بنفسه سبب للخيار، والإقعاد بنفسه سبب للخيار، ويلحق بهما الزمان، وهو مرض يدوم زمنا طويلا يمنع الزوج من نيل حقوقه من الزوجة، بل عن الصحاح الزمان آفة تكون في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمان. إلا أن بعض الفقهاء ومنهم سماحة السيد الشيرازي حملوا الزمان الواردة في الروايات على الإقعاد، مدعيا أن ذلك هو المنصرف عنه في زماننا، فحينئذ أصالة عدم الناقل تكون محكمة. إلا أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال إن الزمان والعرج أمران، ولذا حكى عن الصدوق أنه جعل الزمان غير العرج، وكيف كان؟ فإنه ينبغي أن يلحق بالعرجاء والمقعدة مقطوعة الرجلين أو مقطوعة الرجل الواحدة للمناف، وكذلك حال أمثال هذه العيوب أيضا، كما إذا كانت منحنية الظهر أو كانت في ظهرها حبة أو كانت كبيرة الرأس أو كبيرة الرقبة أو بها داء الفيل بكبر الرجل أو نابتة اللحية، وإن أمكن إزالة الشعر بالوسائل والأدوات، أو كانت المرأة خرساء أو طرشاء أو مقطوعة اللسان، إلى غير ذلك من العيوب والأمراض الكثيرة التي يستفاد من الأدلة وحدة المناط بينها وبين الزمان والعرج والإقعاد وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يكون الخيار إذا كانت المرأة قصيرة شديدة القصر أو طويلة شديدة الطول أو مشوهة الخلقة أو مبتلاة بالفالج حيث لا تتمكن من الحركة إطلاقا أو ما أشبه ذلك. ثم إن الصدوق رضوان الله عليه أفتى بأن زنا المرأة قبل دخول الزوج بها يوجب الخيار، مستدلا بقول علي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها. وعن السكوني عن أبي عبد الله مثله. إلا أن الظاهر أن المشهور أعرضوا عن ذلك. قال الشيخ في النهاية المحدودة بالزنا لا ترد، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردها إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر، وليس له فراقها إلا بالطلاق. ومثل ذلك قاله ابن إدريس أيضا. وفي المسالك قال في المحدودة في الزنا ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج، ونفور النفوس منه أقوى من نحو العمى والعرج، ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما. إلا أن هذا ما لم يرتضي بعض الفقهاء المعاصرين، إذ قالوا بأن هذا ما لا يمكن العمل به وإن استدل له بالروايات المتقدمة، لأن الزنا إذا جوز الفسخ كان في المحدودة بطريق أولى، إلا أن إعراض المشهور يمنع من الأخذ به ويؤيده، بل يدل عليه رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن رفاعة بن موسى سألته عن المحدودة قال لا يفرق بينهما. ولذا قال في الجواهر التحقيق عدم الرد بغير ما عرفت. ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد بالأمراض المذكورة، بل في خبر البصري ترد المرأة من العفل والبرس والجذام والجنون، وأما سوى ذلك فلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.